يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. منتدى الحكمة يعود إليكم بعد انقطاع نسأل الله عز وجل ألا يدوم. هذه الليلة سنقضيها مع برنامج الخطاب الديني وتحديات العصر. أشرف كثيرا أن أكون ضيفا على ضيفين كريمين حبيبين لقلوبنا جميعا، صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، وتزدان بكم قناة الحكمة من جديد.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب أخ وسام، ويعلم الله أنني في غاية السعادة وأنا أشارك الليلة في أول برنامج من البرامج التسجيلية الجديدة لقناتنا الحبيبة القريبة إلى قلوبنا جميعا، ألا وهي قناة الحكمة. وأنا أعلم أن أحبابنا من إخواننا وأخواتنا سيسعدون الليلة كثيرا بمتابعة هذا البرنامج التسجيلي الجديد، وأسأل الله عز وجل أن نعود إليهم على الهواء مباشرة لنسمع منك من جديد ونلتقي بعد الفاصل.
بارك الله فيك خير كريم شيخ محمد. كما أشرف كثيرا أعزائي المشاهدين أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة. أهلا ومرحبا بك من جديد في قناتك قناة الحكمة شيخ الكريم.
أهلا وسهلا أستاذ وسام، بارك الله فيك. ويسعدني يعني أن أكون إلى جوار شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان حفظه الله وبارك فيه وأمتع به.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. شيخ الكريم شيخ محمد، يعني أنت تعلم أن عنوان هذا اللقاء بعنوان الخطاب الديني وتحديات العصر. طيب نريد أن يسمع منك المشاهد كما اعتدنا دائما منكم التأصيل لهذه العبارة التي هي الخطاب الديني التي نسمعها في الكثير والعديد من وسائل الإعلام.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
نعم،
فأنا فهمي للخطاب الديني الذي تردده الآن الصحف والجرائد والمجلات ووكالات الأنباء بأهداف متعددة وبأغراض متنوعة، أفهم أن التأصيل لهذه الكلمات سيوقفنا منذ البداية على أرض صلبة واضحة. فالخطاب الديني هو الخطاب الدعوي الإسلامي. لابد من هذه الأطر لتحدد المسار. الخطاب الديني هو الخطاب الدعوي الإسلامي. وهذا الخطاب له أصلان. الأصل الأول فهم الواقع، والأصل الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. فإن كان المراد بالتجديد، إن كان المراد بالتجديد مرتبطا بالأصل الأول وهو فهم الواقع، فلا حرج على الإطلاق أن نقول بلفظة التجديد مع الخطاب الديني. أما إن كان المراد بالتجديد في الأصل الثاني وهو فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية أو سحب الأدلة الشرعية على هذا الواقع، فلا تجديد في الأدلة الشرعية. فالقرآن هو القرآن والسنة هي السنة، ما تغير في القرآن حرف ولن يتبدل فيه حرف، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الله علينا بالصيارفة النقطات والجهابذة الأفذاذ، ممن بينوا لنا السنة الصحيحة، بينوا الصحيحة والضعيفة والموضوعة إلى غير ذلك. فأنا أتفق مع لفظة التجديد إن كانت مرتبطة بالواقع، ولا أتفق البتة مع لفظة التجديد إن كانت مرتبطة بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، إذ لا تجديد ولا تغيير في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك سبحانه الكريم. ولعلي ألتقط الخيط من كلامك وأوجه سؤالي لفضل الدكتور عبد الرحمن، يعني بعد هذين الأصلين اللي هو فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع، كيف ترى فضل الدكتور التحديات التي تواجه هذا الخطاب الديني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني نبدأ بقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كما أثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كأني ألتقط من الآية والحديث أن الدور الدعوي المنوط للأمة الإسلامية في شخوص العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل هم الذين يمثلون الكلمة الطيبة. في المقابل التحديات التي تواجههم سواء من الداخل أو من الخارج، سواء المعلنة أو الخفية، هي أشبه ما تكون بالكلمة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكأن الدعاة إلى الله عز وجل والقائمين بهذا الدور المنوط بهم دور العظيم جدا، كأنهم أيضا هم هذه القصعة التي يلتف حولها الأكلة من كل حادب وصوب يريدون أن ينهشوها. ولكن هيهات، فعلى مدار التاريخ يعني يثبت التاريخ في صفحاته الناصعة البيضاء أن صخرة الإسلام أو أن صخرة الإسلام قوية، يعني كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يصد تيار الإسلام، لأنه دين الله عز وجل، ولأن الله تبارك وتعالى تكفل سبحانه وتعالى بحفظه هذا الكتاب وهذه السنة الغراء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة التحديات كثيرة جدا التي تواجه الدعاة إلى الله عز وجل والقائمين بأمر الدعوة عموما من علماء وطلاب علم. التحديات من الممكن أن نرى جانبا في جانب الاستشراق أو في جانب التبشير أو في جانب الغزو الفكري أو في جانب التحديات الاجتماعية حين يحاولون أن ينالوا من شخصية المرأة المسلمة فيلبسوها يعني أثوابا تبدي كل مفاتنها فتسير في الطريق وكأنها لا تلبس شيئا. صنفان من أمتي كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس أو رؤوس الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هناك أيضا المذاهب الهدامة الكثيرة جدا والفرق الضالة المنحرفة من رافضة من نصيرية من درزية من قديانية من بهائية من علمانية، كل هذه تصب في جانب التحديات المعاصرة التي تواجه الدعوة الإسلامية الآن. فالواجب طبعا على أهل العلم وعلى القائمين بأمر الدعوة إلى الله عز وجل أن يواجهوا كل هذه التحديات طبعا حسب فقه الأولويات. يعني ما يتعلق بالعقائد ابتداء هو الذي يهاجم من باب درء المفسدة، ودرء المفسدة معلوم أنه أولى من جلب المصلحة. فدرء المفسدة في جانب العقيدة، لأن كل هذه مفاسد وكل هذه يعني كلمات خبيثة يعني تحاول أن تلوث هذا الثوب الناصع البياض، ثوب الإسلام القشيم. لكن هيهات، هي يعني كأنها بثور يعني تنضح بشيء من القيح لكنه في ثوب قشيب كبير جدا ناصع البياض، هيهات أن ينالوا من دين الله تبارك وتعالى. هذه التحديات الحقيقة لعل يدخل منها يعني شبكات الإنترنت مثلا ما يبث فيها من فساد، لأنه احنا يعني يعني لا نغفل أن هناك أشياء طيبة في الإنترنت، ولا نغفل أن هناك أشياء طيبة جدا في الفضائيات، نعم. ومنها بفضل الله تبارك وتعالى القنوات الدينية المباركة الطيبة. فهذه التقنيات المعاصرة فيها شر وفيها خير على الدعاة الفضلاء الكرام الربانيين وعلى أهل العلم وطلاب العلم النابهين أن يبينوا للناس كيف يفيدون من هذه التقنيات الحديثة، وكيف يتخلصون من هذه الأضرار التي تبث يعني هنا أو هناك.
يعني لو تسمح لي فضلتك، هذه التحديات التقنية سواء الإعلامية أو الإلكترونية، هي تحديات تواجه الخطاب الديني من ناحية الداعية أم من ناحية المتلقي أم كليهما؟
من كليهما. يعني على الداعية أن يبصر الناس كيف يفيدون من هذه المواقع، كيف يفيدون من هذه الفضائيات مثلا، كيف يفيدون من كل وسيلة يعني الله عز وجل سخرها لنا، حتى ولو كانت على يد كافر. الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو بالرجل الكافر. فيعني نحن نأخذ هذه التقنيات ونطوعها لإسلامنا بفضل الله تبارك وتعالى. كيف أفيد منها في بيتي، كيف أفيد منها في عملي، كيف أفيد منها الآخرين. يعني الآن الشباب يعني يتبادلون الأقراص الممغلطة، يرون فضيلة الشيخ حسان والشيخ أبا إسحاق ويعني سائر الدعاة الفضلاء الكرام، هذا نوع من التبادل الثقافي المطلوب والكل يستفيد منه، إذن أفادوا من هذه التقنية الحديثة. هناك من يعني يتبادلون يعني أقراصا ممغنطة أيضا، ولكن فيها من الفساد بالله عز وجل به عليم. هناك من يهاتف أخا له يقول له على شاشة الرحمة الشيخ حسان يتكلم في موضوع كذا، أو الشيخ فلان يتكلم في كذا في القناة الفلانية. هناك أيضا من يتصل ويقول إن الفيديو كليب الخاص بالفنانة الفلانية في قناة أخرى. إذن هذه التقنيات الحديثة فيها الخير وفيها الشر. نحن كيعني دعاء أو طلاب علم ينبغي أن نوجه المتلقين إلى أن يفيدوا إفادة يعني كاملة وطيبة من هذه الأشياء الطيبة، ويتخلوا ويتخلصوا كذلك مما يضر بهم ويضر بأولادهم أو ببناتهم.
نعم، بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن. اسمح لي أيضا ألتقط هذا الخيط لأسأل صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان، يعني تكلمنا عن التحديات التقنية الإعلامية والتكنولوجية، يعني ما نسبة نجاح الخطاب الديني في رأي فضلتك في تجاوز هذه التحديات الحديثة؟
أستطيع أن أقول باطمئنان كامل أن الخطاب الديني أو الخطاب الدعوي الإسلامي لم يستفد من هذه الوسائل التقنية الحديثة إلا في العامين الماضيين فحسب، بل ومما يؤلم أننا لازلنا نرى بعض أحبابنا وإخواننا من المنتسبين إلى هذا الخطاب الدعوي الإسلامي ربما يسفه إخوانه الذين أظهرون على مثل هذه الشاشات ويوظفون هذه التقنيات الحديثة للبلاغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأنا أقول باطمئنان كامل لم يستفد الخطاب الدعوي الإسلامي أو الديني بهذا المفهوم إلى الآن الاستفادة المرجوة التي يجب على القائمين على العمل الإسلامي أن يوظفوا هذه الوسائل الحديثة الآن للبلاغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أود أن أوصل لأحبابنا وشبابنا أن فارقا كبيرا جدا بين المنهج والوسائل. فالمنهج الدعوي الذي هو أصل الخطاب الدعوي الإسلامي، هذا المنهج ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، بل لم يتركه الله تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء ليختار أصوله أو ليحدد بنياته ومعالمه، فضلا عن داعية من الدعاة في أي عصر أو مصر يأتي ليختار لنفسه أصول هذا المنهج الدعوي. فإذا كان ربنا جل وعلا قد حدد أصول هذا المنهج لأنبيائه ورسله وهم أفضل الدعاة وأصدق الحداة إلى دين الله تبارك وتعالى، فكيف لي ولأخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن فؤادي ولغيرنا أن نختار أصول هذا المنهج؟ لا، بل الأصول ثابتة. فأصول المنهج ثابتة حددها ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم، لا أتطرق الآن حتى لا أفصل، كقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه أصول المنهج، أصول الخطاب الدعوي الإسلامي. قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهذا أصل في غاية الأهمية لنتعرف كيف نخاطب الآخر. هذه اللفظة التي ملأت الشاشات وملأت الأوراق والمجلات. نعم. الخطاب الدعوي الإسلامي يحترم الآخر ويقدر الآخر، بل ويأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحاور الآخر وأن نجادله بالتي هي أحسن. الشاهد قال الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. وأنا أقول لأولادنا وشبابنا: فلتفرقوا بين مقامين في غاية الأهمية، بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. لأنني أرى خلطا مزريا بين هذين المقامين، فمقام الجهاد يحتاج إلى رجول ويحتاج إلى قوة. قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا مقام الجهاد. أما مقام الدعوة فقول له قولا لينا. ولو كنت تبلغ أكثر أهل الأرض، أنت في مقام دعوة لا ينبغي أن تتجهم، ولا ينبغي أن تتعصب، ولا ينبغي أن تنفعل، ولا ينبغي أن تنفلت كلماتك، وإنما يجب عليك أن تكون حكيما رحيما لينا. فشتان وشتان بين مقام الجهاد ومقام الدعوة إلى الله. الشاهد هذه أصول المنهج الدعوي. أما الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، وما نحن فيه الآن لمن أعظم الأدلة على أننا نوظف وسيلة جديدة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد الصحابة، نوظفها توظيفا لخدمة هذا الدين، لخدمة هذا الخطاب الدعوي الإسلامي. ولذا فأنا أقول يجب أقولها وأكررها ثلاثا: يجب على أهل العلم في هذه الأمة أن يوظفوا هذه الوسائل الحديثة توظيفا دقيقا عميقا بفهم وبسعة وبشمولية، لنستطيع أن نصل إلى حد الاستقطاب والإقناع، لا سيما وأنت يعني أمام يعني سياسة السماء المفتوحة. يستطيع المشاهد المسلم من أولادنا وشبابنا وبناتنا بهذا الجهاز الذي يمسك به في يده أن يحول الشاشة وأن يحول ما يراه. فأنا أقول ينبغي أن نفكر وأن نخطط للإبداع لتوظيف هذه الوسائل توظيفا يتفق مع معطيات العصر ومع هذه الفتن. ولذا فأنا يعني أحيي بكل يعني حب وافتخار وإعزاز قناة الحكمة لما أنا فيه الآن من توظيف جديد خارج الاستوديوهات المغلقة لتبلغ رسالة تتفق مع روح العصر، تلك الرسالة التي يحتاج إليها كثير من شبابنا وأولادنا. لأنني لا أخاطب فئة معينة تعتقد منهجا معينا، وإنما أنا أخاطب الأمة كلها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها، وينبغي أن أكون على مستوى هذه التحديات التي أشار إليها أخي الحبيب دكتور عبد الرحمن فوضى في القنوات الأخرى والبرامج الأخرى والأقراص الأخرى التي تؤصل للرذيلة وتهيج الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة. فلا بد أن نكون على مستوى هذه الوسائل للاستفادة منها للبلاغ عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. ونحن نحاول أن نرتب أنفسنا وأن نكون على هذا المستوى من الدعوة. نسأل فضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة، أين ترى موقع فقه الأولويات في الخطاب الدعوي كما يعني صحح المصطلح فضيلة الشيخ محمد حسن؟
نعم. طبعا في مواجهة التحديات. نعم. يعني نحن بداية ملزمون بتصحيح عقائد الناس. يعني أهم شيء نحن يعني مكلفون به أمام الله تبارك وتعالى أن نصحح عقائد الناس، من العجائز، من الكبار، من الصغار، من النساء، يعني من الأطفال. ولا يعني يعزب عن بالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني وهو صغير، وأردفه خلفه صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. هذا يعني يعلمه فيه كيف يكون عبدا لله تبارك وتعالى، يعني مصححا عقيدته ابتداء: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا كان هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لطفل صغير، فما أحرى يعني الدعاء بأن يعلموا كل من يتلقى عنهم. والآن بفضل الله تبارك وتعالى الأعداد هائلة، والناس بفضل الله عز وجل يتغيرون ويفيدون كثيرا كما يعني هو معلوم من هذه القنوات الطيبة بفضل الله عز وجل. لعله يعني بعد مسألة تصحيح العقيدة ومن صلب العقيدة أيضا مناقشة ما يشكك به هؤلاء، سواء من المتغربين أو من الغربيين، من المستشرقين أو من غيرهم، في القرآن الكريم مثلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يطعنون، يعني طبعا الطعن في الثوابت معلوم، ويعني الناس يعني يتابعون كثيرا مثل هذه الترهات التي تثار وكأنها فقاقيع الماء أو الهواء بين فترة وأخرى. التشكيك في دين الله عز وجل يبدأ عند هؤلاء بالتشكيك في القرآن الكريم. بعضهم وللأسف الشديد من بني جلدتنا وينطقون بألسنتنا يزعمون أن في القرآن أخطاء نحوية مثلا، وهم أجهل ما يكونون باللغة العربية، لا تخصص ولا فهم، يعني كأنهم أعاجم في لغة العرب، ومع ذلك يزعمون أن في القرآن شيء من هذا. ريجارد بيل أحد المستشرقين يزعم أن سورة التوبة مثلا ليست مرتبة ترتيبا صحيحا، فالآية الخامسة حقها أن تكون في المكان مثلا الآية 36 والآية الرابعة مكانها كذا. وأيضا يفهمون أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا يعني خطأ، كان المفروض يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني يفسد أراد أن يطب زكاما فأحدث لزاما، يعني كما يقال في المثل. هؤلاء ينبغي أيضا أن نبصر أبناءنا والمتلقين عنا بمثل هذه التشكيكات، فيقدم القرآن ناصعا كما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتناقش مثل هذه يعني الشبهات وتحلل للمتلقين.
بعض هؤلاء أيضا لو استوقفت فضلتك عند هذه النقطة، هذه نعم. نقطة خطيرة جدا،
نعم.
البداية في العقيدة،
نعم.
وطبعا العبارة الشهيرة لصاحب الفضيلة الشيخ محمد،
نعم.
كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة،
نعم.
أنا أرى أن المتلقي هنا متعدد،
نعم.
في متلقي عامي، في متلقي مستشرق، في متلقي نصف مثقف، في متلقي حاقد حتى، نعم. على الإسلام. كيف نرتب هذا في حوارنا وخطابنا الدعوي عبر الفضائيات وعبر وسائل
العرض الجيد؟ يعني الداعية طبعا بفضل الله عز وجل شيخنا الحبيب، يعني رأس الدعاة الطيبين، والذي يستطيع أن يخاطب كل العقول، اللغة السهلة والدليل الناصع، ولا مانع، يعني نحن الحمد لله نتكلم الفصحى ونحب أن يتكلم الدعاة بالفصحى، لكن لا مانع كما يفعل الشيخ برضو، يعني بين قوسين، يعني يبسط بعض الكلمات العامية الخفيفة التي تفهم المتلقين. فالمتلقي قد لا يفهم مسألة الترتيب أو كذا، لكن هناك متلقون كثيرون جدا يعني يفهمون هذا، وأستطيع أن أتكلم في ترتيب الآيات والسور، وأن يعني ألفت النظر مثلا إلى كتاب للبرهان الدين البقاعي في 23 مجلدا أو 23 مجلدا، يتكلم فيه الرجل عن تناسب الآيات بعضها ببعض، فكل آية تأخذ بحجز الآية التي تليها من الفاتحة إلى الناس.
نوضح الكتاب تاني شيخنا،
اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي، هذا على سبيل المثال. في مصاعد النظر في مقاصد الصور له أيضا، وهناك كتاب آخر للسيوطي وغير ذلك. الشاهد أني يعني حين أقول هذا أبسط للعامي العادي جدا، وأعلم كذلك الأستاذ الجامعي، هناك أساتذة جامعيون لا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، هو في تخصصه في تخصص علمي أو هندسي أو كذا أو كذا، لكن ربما لا علاقة له بالدين كما ينبغي، فإذا علم يعني شيئا من هذا أو استمع إلى هذا هو طبقة يعني مثقفة يستطيع أن يتلفق هذا الكلام وأن يستوعبه بفضل الله عز وجل.
نعم.
فإذا على الداعية أن ينظر، إذا أثير مثلا على صفحات الجرائد قضية تشكيك في الآيات القرآنية مثلا، يبقى على الدعاء أن يفزعوا إلى هذا وأن يبصروا الناس، هذه من الأولويات. إذا يعني لم تكن هذه مثارة فلا أفتح أنا بابا في هذه الآونة، وإنما أنظر ما الذي يثار الآن. بعضهم منذ أيام أو منذ شهور قليلة كان يتناول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيتناول خالد بن الوليد أو أبا هريرة أو غير ذلك، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال وليست جديدة، يعني التحديات التي نراها الآن ونتكلم بصددها في هذه اللحظات هي موجودة أيضا وقديمة قدم الدعوة الإسلامية، منذ يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحارب ويواجه سواء بالشبهات أو بالفتن أو بالشهوات أو إلى آخره، النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه والصحابة من بعده والتابعون وهكذا إلى أن يرث الله الأرض من عليه، يعني لن تتوقف هذه التحديات، وإنما العبرة بالدعاء الفاهمين الفاقهين لدين الله عز وجل كيف يرون القضايا التي تثار، ثم يضع يده على الجرح ويبدأ في العلاج، يبصر الناس حتى يعني يضرأ هذه الفتنة أو هذه الشبهة أو هذه المفسدة، ثم يعلم الناس النافع لهم بإذن الله تبارك.
نعم. إذن أول الأولويات هنا في أو في
العقيدة،
العقيدة تصديق هذه العقيدة.
هناك طائفة القرآنيين كما هو القرآنيين كما هو معلوم أيضا، هؤلاء الذين يعني استغرب أن فيهم أساتذة أيضا يا شيخنا في الجامعات، وهو مثلا تسأله تصلي يقول أصلي، صليت العشاء كم ركعة، أربع ركعات هاتها في المصحف. ما في المصحف أن العشاء أربع ركعات أو حتى في المصحف صلوا صلاة العشاء ولا المغرب ثلاث ركعات ولا الفجر ركعتين. من أين؟ يقول من السنة. أنت تقول أنا أنكر السنة، يعني إن لم تقل. وهم يقولونها بألسنتهم، وبعض الناس يعني يقولون لين بألسنته وطعما في الدين. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. فهذا دين الله عز وجل اللاحب السهل الواضح السلس، زي ما شيخنا الحبيب يقول بكلمات هادئة هادفة سهلة رقراقة عذبة. هذا هو المطلوب، أن أناقش وأن أجادل وأن أحاور بأدب وأدب جم مع المخالف حتى ولو كان كافرا أو كان من غير ديني، أبصره وأعلمه لعل الله عز وجل يفتح قلبه ويستنير بنور الإيمان.
نعم، بارك الله فيك يا شيخنا الكريم على هذه الفوائد الطيبات. اسمعنا شيخ محمد، احنا عايزين النهارده نكون شويه صراحه شويه.
نعم.
يعني شو اسمح لي يعني. نعم. اذا كنت يعني
هل تأذن لي في ان يعني اذكر باصلين مهمين جدا لاولادنا واحبابنا؟
طيب تفضل.
بمناسبه كلام اخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن، أود أن أبين لشبابنا وأولادنا أن فقه الأولويات ليس أمرا محدثا وليس بدعا، وإنما فليعلم أولادنا وشبابنا وإخواننا أن أول من أصل ما يعرف الآن بفقه الأولويات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل مهم، لأن البعض يتصور أن هذا تخصص جماعة بعينها أو تخصص طائفة بعينها. كلا، وإنما هذا أصل نبوي، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه داعية مسددا مباركا إلى اليمن، علمه ما يسمى الآن بفقه الأولويات. قال يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذا هو ما يسمى بفقه الأولويات. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة، ثم ثنى بالصلاة، ثم بالزكاة، وهكذا. فهذا أصل لا بد منه، حتى لا تصور أحد أن هذا الطرح لفئة بعينها أو لطائفة بعينها
أو أنه فكر مستحدث
أو أنه فكر مستحدث. الأصل الثاني هو في غاية الأهمية.
تفضل.
حين سألت كيف نقدم العقيدة وكيف نرتب بين هذه الأولويات لمخاطبة هذه العقول كلها ابتداء من العالم وانتهاء بالرجل المسلم العادي، وأنا أقول لك أخي الحبيب الجواب، إذا أردت أن تخاطب كل فئات أهل الأرض لتعلمهم العقيدة الصحيحة فعليك بالقرآن. فالقرآن هو كتاب التوحيد الأول، والقرآن هو كتاب العقيدة الأول. القرآن يخاطب العالم والكيميائي والذري والجيولوجي والفيزيائي، ويخاطب الرجل الذي يسكن الصحراء، ويخاطب الفلاح الذي تراه يزرع في الأرض. نعم، للقرآن أسلوبه الفريد الذي أنشأه إنشاء. القرآن يخاطب الوجدان تارة والعقل تارة، وثالثة بالحوار، ورابعة بالقصص، وخامسة بالمثل، وسادسة بالترغيب، وسابعة بالترهيب، إلى غير ذلك. ولذا أنا أقول القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية التوحيد، في قضية الإيمان، إما حديث مباشر عن الله تبارك وتعالى، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته جل وعلا، وإما حديث عن الإيمان ذاته، وإما حديث عن أهل الإيمان وعما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، وإما حديث عن أهل الكفر الذين خالفوا قضية الإيمان وما أعد لهم في الدنيا والآخرة، وإما حديث عن دار المؤمنين وهي الجنة، أو عن دار المعرضين عن قضية التوحيد والإيمان وهي النار. ولذا فأنا أقول إذا أردنا أن نبلغ أهل الأرض قضية التوحيد وأن نخاطب كل العقول على اختلاف مستوياتها فعلينا بالقرآن الكريم، فهو كتاب العقيدة الأول وكتاب التوحيد الأول. وكل سيجد في القرآن ما يربطه بربه وما يعرفه بربه، أبي وأبوك وأمي وأمك وابني وابنك، ووالدي الذي يزرع في الأرض، وأخي الذي في المصنع، وأخي الذي في المحل التجاري إن سمع القرآن أخذ من القرآن ليس بالضرورة أن يستوعب كل الألفاظ ولا أن يأخذ كل المفردات، لكنه سيأخذ معنى مجملا كليا يعرفه بربه تبارك وتعالى. لذا فأنا أقول الله الله في القرآن، وأن نعود بداية من العلماء إلى البيوت، نريد أن نرد على من يتهمون خطابنا الديني الآن، نريد أن نرد عليهم ردا عمليا بتحويلنا للقرآن في حياتنا وبيوتنا ومصانعنا ومزارعنا وشوارعنا ومدارسنا ووسائل مواصلاتنا وعلى شواطئ بحارنا. نريد أن نترجم هذا الانتماء للإسلام ترجمة عملية، بأن يدوي القرآن في قلوبنا وفي بيوتنا وفي كل مكان، لنثبت بالفعل أننا قد تربينا
القرآن.
بهذا القرآن وعلى مائدة القرآن.
نعم، بس أنا عندي بقى أسئلة مباشرة
صدق.
وفيها اتهامات يتهموننا يا شيخ، أو يتهم الخطاب الديني بأن في نقطة القرآن تحديدا أنكم تفسرون الآيات وفقا لأيديولوجية معينة.
نعم،
ما رد فضلتك؟
نحن لا ننفعل حين نتهم،
نعم،
بل نستقبل الاتهام بالابتسام. وأنا أقول دائما لأحبابنا إذا انفعلت خسرت قضيتك، لأنك قوي ولأن الحق معك، بل أقول لك بملء فمي معك الحق الذي من أجله خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنا الله، ويا لها من معية لو عرفنا جلالها وقدرها. فحين نتهم بأننا نفسر القرآن أو نقوم بلي أعناق النصوص القرآنية ليا لخدمة أيديولوجية معينة أو منهج معين أو فكر معين، نرد عليهم ونقول منهجنا الذي نسلكه في تفسير كلام ربنا جل وعلا القرآن، فنفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما كان محكما متشابها في موضع جاء محكما في موضع آخر، ولا ينبغي أبدا أن يضرب القرآن بالقرآن.
نعم.
وهذا الذي يفعله لا يفهم، كما قال أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن، لا يفهم القرآن ولا يفهم اللغة ولا أصول اللغة ولا الأدلة ولا يعرف شيئا عن مراتب الأدلة ولا عن الناسخ ولا عن المنسوخ ولا عن المجمل ولا عن المبين ولا عن العام ولا عن الخاص، فتراه يهرف بما لا يعرف. ولذا فنحن نقول لهؤلاء نحن نفسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن لم نجد لا في القرآن ولا في السنة فسرنا الآية بأقوال الصحابة بأقوال سلف الأمة، والسلف هم الصحابة رضوان الله عليهم، الذين قال في حقيم عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. الشاهد أبرها قلوبا وأعمقها علما وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. فإن لم نجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، عدنا إلى وعاء هذا كله، إلى وعاء هذا كله، ألا وهو لغة العرب. فالقرآن نزل بلغتهم، نزل بلسان قريش. وقد ذكرني أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن بموقف عجيب، نزل رجل إلى المدينة النبوية فقال من يقرئني شيئا من كتاب الله جل وعلا، فقال رجل أنا أقرئك، فأقرأه صدر سورة براء، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام. فقال الأعرابي بالسليقة، ما تخرج في جامعة من الجامعات ولا في كلية من الكليات، وإنما هو عربي بسليقته، هو متذوق لمعنى اللغة ولطعم اللغة، ومع ذلك يقول الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله، فأنا أبرأ مما برئ الله منه. فحين علم عمر بن الخطاب بقولة الأعرابي قال أتوني به، قال أو قد برئت من رسولك، قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فإني قد طلبت أن يقرئني أحد القرآن فأقرأني هذا الرجل هذه الآية، فقلت إن كان الله قد برئ من رسولي فأنا أبرأ منه، فقال لا ما هكذا، قال فعلمنيها يا أمير المؤمنين، قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. ومن هنا أمر عمر بن الخطاب ألا يقرأ الناس إلا عالما باللغة. فنحن لا نهرف بما لا نعرف، وإذا وجدنا آية لا نعرف تفسيرها نقول قولة أبي بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم.
نعم، بارك الله في شيخ الكريم وزادك الله علما ونورا وبهاء وإشراقا. واسمح لي أن أتوقف عند فاصل قصير، نواصل بعده هذا حديث الماتع بإذن الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل معكم لقاءنا الليلة، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفي الكريمين وأرحب بهما مجددا. أهلا ومرحبا بكم يا شيخي الكريمين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، الكل يعلم أن فضيلتك يعني أستاذ دكتور في كلية دار العلوم، وكلية دار العلوم يعني ضمن منظومة العمل الرسمي، والتي تعتبر بوجه من الوجوه يعني داخلة في الخطاب الرسمي. نعم. عندي سؤال مباشر ربما يكون صريح شوية. نعم. ليه المواطن العادي بيتلقى الخطاب غير الرسمي، الخطاب الديني غير الرسمي، بقبول أكثر من الخطاب الرسمي؟ أنا مش عايز أضرب مثل تحديدا بالشيخ.
لا، أنا هضرب المثل بالشيخ محمد حسان.
الله يسترنا إياكم، ربنا يطلع.
مسألة الحضور ومسألة يعني الحظوة التي يجعلها الله عز وجل في قلوب العباد لمن شاء من عباده، هذه ليست يعني لا في مؤسسة رسمية ولا في غيره. الذي يملك القلوب جميعا الله تبارك وتعالى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنا طبعا يعني لا أزكي على الله عز وجل، ولكن أقول إن الداعية المخلص يرى كلامه في إخلاصه، وينتقل الكلام من قلبه إلى قلوب الآخرين، ليس إلى الإسماع فحسب. والقضية ليست قضية يعني مؤسسة رسمية أو مؤسسة غير رسمية. العمل الدعوي فيه، هناك يعني كثيرون من يعني شيوخ الأزهر الفضلاء من الدعاء من في وزارة الأوقاف أو في سائر المؤسسات الدينية على مستوى العالم الإسلامي، يقومون خير قيام يعني بما كلفهم الله عز وجل به، ولهم أيضا حظوة. لكن مسألة يعني حب الناس لفلان دون فلان، هذه مسألة لا أملكها ولا يملكها أحد كائنا من كان على وجه الأرض. لكن المؤسسات الدينية دعني أقول إنها أيضا تواكب ما يعني يتعلق بتحديات العصر، حتى نقول إن الخطاب الديني الرسمي وغير الرسمي يقف بالمرصاد لكل التحديات. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي السلوس ضمن فيها يعني تقريبا قرارات مجامع الفقه التي يحضرها يعني بارك الله عز وجل فيه، كل هذا مؤسسات رسمية، يعني عدد كبير جدا من أو لفيف من العلماء من سائر أقطار الأرض للبلدان الإسلامية يناقشون كل القضايا المتاحة أو المعروضة على الواقع في الواقع، ويدلون بدلوه. والإخوة الدعاء الذين كتب الله عز وجل لهم أيضا حظا في قلوب الناس، سواء في دول الخليج في السعودية أو في مصر أو في العالم العربي كله، يعني أيضا يناقشون هذه القضايا. نعم. الحقيقة يعني بما أنك يعني ذكرت دار العلوم واللغة، وشيخنا بيتكلم عن الرجل الأعرابي. نعم. تذكرت الأصمعي شيخنا برضه.
جميل.
الأصمعي طبعا صاحب يعني كيان غير عادي في اللغة، كان يحفظ أكثر من 16 ألف أرجوزة. كان يقرأ القرآن ذات يوم ويقرأ من سورة المائدة وإلى جواره أعرابي. أنا أريد أن أفرق بهذا المثل بين الأعرابي الذي يتذوق الكلام الذي يستمع إليه، وبين العربي المسلم الآن الذي لا يعرف كما يقال حي من بي أو هي من بي. العربي يجلس ويستمع إلى الأصمعي وهو يتلو قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نهاية الآية: والله عزيز حكيم. أخطأ الأصمعي فقال: والله غفور رحيم.
الله أكبر.
فقال العربي: أعد يا هذا. فأعاد الآية وقال: والله غفور رحيم. قال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: لا، أعد الكلام. فقرأ مرة أخرى فتنبه ويقول: فقلت: والله عزيز حكيم. قال: هذا كلام الله يا هذا. لماذا؟ عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع.
الله.
تذوق الأصمعي نفسه يعني يمر وإذا جارية يعني حديثة السن تنشد بعض الأبيات من الشعر، قال لها: قاتلك الله، ما أفصحك؟
الله أكبر.
قالت: أي فصاحة هذا أو هذه؟ إلى جوار آية واحدة في كتاب الله عز وجل جمعت أمرين ونهيين وبشرتين. ما هذه الآية جارية جارية صغيرة دون العاشرة. أنا أضرب هذا المثل لأشنف أذان أو يعني أسمع الإخوة المتلقين
وخبرين
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني في أمر وفي نهي وفي بشارة. الشاهد أيضا يعني في كلامك على دار العلوم أو
بس أنا عندي بقى هنا سؤال مهم أوي. حضرتك جبت أمثلة رائعة جدا في الاهتمام باللغة وإدراك معنى اللغة، وأنا أكاد لا أجد مسجدا أسمع فيه خطيبا رسميا يتقن اللغة العربية.
هذا من التحديات التي ينبغي أن نواجهها.
أصبحت اللغة يعني
لا شك يعني هناك قصور لابد أن نعترف، وكما يقول دائما شيخنا اسمعوا مني أحسن ما نسمع من الآخرين. يعني نحن حين نكتشف عوار أنفسنا ونكتشف الخلل عند أنفسنا ونحاول أن نقومه وأن نصلحه، هذا شيء عظيم جدا، أفضل من أن يقال انظروا إلى هذا أو انظر إلى هذا أو اسمع إلى فلان. هناك طبعا يعني نقاط سلبية كثيرة جدا عند خطباء الجمعة في العالم الإسلامي، دعك من مصر وحدها، في كل بلدان العالم الإسلامي لا يتقنون اللغة العربية كما ينبغي أن تتقن، بل وهناك من يتكلمون العامية القحة كما يقال، عامية صرفة خالصة، لا ينبغي أن يكون هذا، وإنما نحن نقول نوازن. الدعوة إلى العامية، تخيل أن هناك، ولن أذكر أسماء، هناك أناسا دعوا إلى أن يقرأ القرآن بالعامية. قالوا كيف يعني هذا كتاب مقدس، يعني لا يقرأ باللسان الذي ينطق به أهله، دعوة مغرضة يعني فاسدة ومفسدة، حتى يعني يقال مثلا بدل أن تقول قال الله تقول آل الله، ها مثلا يعني بدل ننطق القاف ننطقها همزة مثلا، يعني هذه دعوة خبيثة. لا، نحن نترقى شيئا ما. القرآن الكريم الله عز وجل تكفل بحفظه، والسنة النبوية المطهرة أيضا تكفل الله عز وجل بحفظها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، هذا ذكر وهذا ذكر وهذا إنزال وهذا إنزال. يعني أقول إن اللغة العربية يعني للأسف الشديد، وأنا في دار العلوم أقول هي في محنة الآن،
يعني كيف تجد الطلاب مع فضلتك في
لا أنا أقول إن المستوى للأسف الشديد غير طيب. يعني حتى لا يعني أفاخر بدار العلوم والأزهر، وهذا كلام يعني نحن في غنى عن أن نقول.
هل نقدر نقول الأزهر ودار العلوم أصبحوا شيء من التاريخ؟
يعني لا نستطيع أن نلغي ولا نستطيع أن نقتم الصورة أو يعني نسودها يعني تماما،
وإنما
لن يكون أبدا لأنها لغة القرآن، لأنها لغة القرآن. لكن يعني بالقياس لو رجعنا إلى 30 سنة مثلا أو 40 سنة، يعني كان الداخل لدار العلوم أو للأزهر يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، الآن لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب يا أخي الحبيب. وأنا يعني أختبر الطلاب في مرحلة الليسانس يا شيخنا في سنة رابعة، لا يستطيع أن يقرأ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه من جزء عامة، لا يقرأ حتى لو أمسك المصحف ولا يضبط ضبطا جيدا. لكن هناك أيضا عناصر طيبة جدا وعناصر مفرحة ومبهجة،
يعني النسبة
هذا موجود. لا النسبة الطيبة يعني استطيع أن أقول 10% على الأكثر للأسف الشديد، رغم أنه 80% و75% يعني دي هذه درجات عالية جدا يعني للأزمنة الماضية. فهذه محنة نحن بحاجة إلى أن نواجهها مواجهة صريحة، وأن نبحث عن كيفية العلاج، والعلاج لعله يبدأ من الصغر. نحن الآن نخلط ونسعد سعادة بالغة حين نذهب بأبنائنا الرباعي مثلا ولا الخماسي في السن إلى كيجي وان وكيجي تو واللغة العربية في منأة. صحيح الناس الملتزمون بفضل الله عز وجل يعني يأتون لأبنائهم بمن يحفظهم، ولكن نشغل ونعنى باللغة الأجنبية لأن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. يعني فهو من الغالب؟ المستعمر، والمستعمر لغة الأولى هي السائدة في العالم، فنحن نريد أن نعلم أبناءنا اللغة الأولى في العالم، وننسى أن نعلمه لغة القرآن التي بها ينبغي أن يكون اعتزازه. الصهاينة اليهود يعني يهتمون بلغتهم العبرية، يعبرنون كل العلوم الآن، يعني يدرس كما نقول نحن نودي أبنائنا للمدارس اللغات عشان يدرس الساينس والماث إلى آخره، لا هم يفعلون هذا باللغة العبرية، يحترمون لغتهم. الألمان، الفرنسيين وغيرهم، الصينيون يتكلمون لغتهم ويفخرون بها وينادون ويناقشون بلغتهم، أما نحن فللأسف لأننا مغلوبون صرنا يعني مولعين بتقليد الغالب، ونعتقد أن هذا من البرستيج ومن كذا، ويعني نضمن كلماتنا شيئا من هذا الكلام حتى يعني نظهر بأننا
مثقفون
مثقفون أو نحو ذلك. فنحن في محنة فيما يتعلق باللغة وفيما يتعلق أيضا بالدعاة إلى الله، ولكن هذا يعني ذكرناه سلفا وقلنا أنه ينبغي أن يوازن الداعية بين اللغة السهلة الرقيقة السلسة، ويعني لا مانع من أن يدخل بعض الكلمات التي يفهم بها عامة الناس.
يعني إذا من يهتم الآن بخطاب الديني مثل فضلتك وفضلت الشيخ محمد والدعاء عندهم مشكلات تواجههم في دعم أتباعهم أو في دعم من من يعني يسيرون على نهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني إحنا عندنا مشكلات داخلية ومشكلات خارجية الآن. من المشكلات الداخلية يعني تصحيح منهج الدعاء اللغوي، نعم، ولكن عندنا أيضا أسهم موجهة للدعاء بشكل عام نريد أن نناقشها، وأن أسأل صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان عن بعض هذه الاتهامات التي ربما يعني نال الشيخ يعني للأسف الكثير من هذه الأسهم، وهكذا دائما حال يعني الأكابر والعظام أن يعني يسعى الأقزام أن يعني يطالوهم. يعني الشيخنا الكريم، لماذا في رأيك كلما برز داعية مفوه يحبه الناس تأتي الأقلام السوداء أو الصفراء أو ربما الزرقاء تكتب عنه كلاما ليس جيدا؟
لو أذنت لي أن أضيف إضافة سريعة لما ذكره أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن في قضية اللغة،
نعم،
قبل أن أجيب على سؤالك وهو من الأهمية بمكان، أود أن أقول بأن كثيرا أو أقول إن كثيرا من أحبابنا وإخواننا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لا يدركون خطورة التحدث باللغة العامية البحتة. وأنا تعجبت حين علمت أو قرأت أن هذا أمر مراد، أن الحديث أو أن تأصيل الحديث بقضية اللهجة العامية أمر مراد،
نعم،
يريده أعداء هذا الدين، لأنهم يعلمون يقينا أن التركيز على قضية العامية سيبعد هذه الأمة عن لغة القرآن، عن اللغة العربية. ولذلك سمعت من أستاذنا الفاضل الدكتور فتح جمعة جزاه الله خيرا وهو يتبنى هذه القضية ببسالة ويحلو له أن يسمي اللغة العربية باللغة الباسلة، ثم قال أو لسبب آخر ألا وهو إعراض كثير من أحبابنا وإخواننا عن تعلم اللغة أصلا
من الدعاء
فربما لا يدرك خطورة الحديث بالعامية وربما لا يتقن في الأصل اللغة العربية. وننصح أحبابنا يعني من خلال تجربة عملية خطها أنا في تعلم اللغة، لن تستطيع أن تتقن اللغة بحفظك للقواعد، لن تستطيع أن تتقن اللغة بحفظك القواعد فحسب، لكن لابد أن تكون يعني على وعي وعلى تصور صحيح للقاعدة. يعني لماذا تقول يجب علينا نحن المسلمين ولا تقول يجب علينا نحن المسلمون؟ يبقى أعرف أن هذا منصوب على سبيل الاختصاص، يعني أعرف القاعدة. ثم الأمر الآخر العملي، وأنا أنصح الآن أحبابي وإخواني أن يأتي هذا الخطيب أو الداعية إلى الله عز وجل بأستاذ متخصص في اللغة، وأن يطلب منه أن يجلس بين يديه وهو على المنبر، وأن يمسك بيديه قلما وورقة، فإن أخطأ الخطيب في كلمة من كلمات اللغة سجلها له. يعني أنا لا أريد من أستاذي هذا الذي يصحح لي الخطأ أن يقول لقد أخطأت الليلة مثلا 7 أخطاء أنا لا أعرفها، وإنما أقول الخطأ الأول قلت كذا والصحيح كذا. أنا أنصح إخواني الليلة من الدعاة إلى الله أن يفعلوا مثل ما فعلت أنا في أول يعني
طلب،
وبإذن الله تبارك وتعالى أنا أعد لن يمر أكثر من 2 شهر إلا وقد أجاد إلى حد كبير جدا اللغة العربية. أما جوابي، أما النقطة الثالثة التي أود أن أبشر بها، أود أن أقول لك بأن لغة القرآن لن تموت أبدا، لأنها وعاء القرآن، والقرآن بفضل الله باق ببقاء
السماوات والأرض
إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأنه سيرفع إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ومن أجمل ما قرأت من أستاذ متخصص في اللغة في لندن
في اللغة العربية,
اللغة العربية. قالوا قال لي في تعليقه على قول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, قال بأننا وقفنا على معنى بديع من معاني كلمة عوجا, وقال بأن المراد بالعوج هنا العوج الحقيقي, لأن العوج مرحلة من مراحل الكبر, مرحلة من مراحل الهرم, فتح الراء, وهذا هو الأبلغ, والهاء كذلك. فقال سبحان الله الاتحاد السوفيتي كان عندهم مخلفات نووية, كانوا يمتلكون بعض المخلفات النووية, فأرادوا أن يحتفظوا بهذه المخلفات في أماكن بعيدة, لكنهم فكروا بأي لغة يكتبون التحذير على هذه المخلفات التي ربما لا يتضرر منها إلا بعد 500 سنة. فوجدوا هم توصلوا إلى أن اللغات تموت, هناك لغات تموت وفيه لغات تقوى وفيه لغات تصل إلى مرحلة الشباب وإلى مرحلة الفتوة وإلى مرحلة الهرم وإلى مرحلة الموت, وبالفعل ماتت أكثر من 500 لغة في السنوات الماضية, ماتت بالفعل ولم يعد لها وجود, هذا أمر عجيب في كلمة عوجة. قالوا سبحان الله اكتشفوا أن اللغة الوحيدة التي يضمن لها البقاء هي اللغة العربية, فكتبوا هذا التحذير على هذه المخلفات باللغة العربية.
سبحان الله العظيم,
هذه بشارة,
ما أبدع هذه البشارة,
هذه بشارة. فاعلم يقينا أن لغة القرآن لن تذوي فضلا عن أن تموت بفضل الله تبارك وتعالى.
نعم بارك الله فيك.
أما جوابي على سؤالك الذي تفضلت به, لماذا إذا ما برز عالم من العلماء أو دعيته من الدعاة المؤثرين ظهر له يعني
الأقلام الحقيقة
يعني كثير من ال, أنا أود أن أقول لك أخي الحبيب وسام بأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض, يعني ليس هذا الصراع محدثا ولا جديدا, إنما هو صراع قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض, بل والإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال مستهدفا من قبل أعداء الطهر وأعداء الفضيلة. ولك أن تعلم أنه كما تفضل أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن أن الحرب لم تعلن على الجزئيات ولا على الفرعيات, وإنما أعلنت على الثوابت والأصول والكليات. فإذا كان هؤلاء قد طعنوا في القرآن الكريم وقد طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقد طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم, بل وقد طعنوا في رب العزة, وهذا مصدور في قرآننا, والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل, قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا, قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا, هذا قولهم في الله خالقهم, فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لقد اتهم المصطفى في شرفه وفي عرضه وفي عقيدته, اتهم بالجنون واتهم بالسحر واتهم بالكهانة واتهم بالشعر, بل ورمي في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته, واتهم في طهارة فراشه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين, ورمي في من في حبيبة قلبه رغم كيد الكائدين في أم المؤمنين عائشة. فأنا أود أن أقول لأخي الحبيب ولإخواني وأمتي, لا ينبغي البتة أن ننفعل أو أن تضيق صدورنا لهذا النقد أو حتى لهذا الهجوم, هذه سنة لن تتبدل ولن تتغير أبدا. يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأنا أود أن أقول بأن الأقلام التي تملأ بمداد عفن هي أقلام قديمة, وبأن الأفواه التي تنال من ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم هي أفواه قديمة, ولكن أود أن أبشر لن يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء, وصدق ربي إذ يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم بارك الله فيك شيخ كريم. طبعا أنا عايز أعود لحضرتك على نقطة الاتهامات في الخطاب الديني. احنا هذا الاتهام موجه الى دعاة الوسطية، وبالرغم انهم دعاة وسطية يوصفون بانهم يعني البعض يقول ارهابيون، مع معذرة يا شيخنا، يعني ناقل الكفر ليس بكافر،
واصوليون وفضوليون وفوضويون ورجعيون ومتخلف الى اخر هذه التهم المعلبة. قل ما تخافش،
فكل هذا يقال. لكن ايضا ارى ان هؤلاء الدعاة الافاضل لهم اتهامات على خطابات تسمى ايضا خطاب اسلامي. بصراحة يا شيخنا كلمة الخطاب الديني دي انتشرت بعد احداث 11 سبتمبر. فبقى عندنا مشكلتين: مشكلة الخطاب الهجوم على الخطاب الديني من هؤلاء الذين ذكرناهم، ومشكلة خطاب ديني متناقض داخل في داخل العمل الدعوي. يعني البعض يقول ان هناك الحكومات كافرة ويجب مش عارف الخروج عليها والتفجيرات، والطائفة الاخرى الوسطية تقول ان هذا لا يجوز. عايزين نطوف حول هذا المعنى يا شيخنا الكريم.
كلام جميل. دعني اولا اسجل باطمئنان كامل ان الصحوة الاسلامية وان العمل الاسلامي لا ينكر وجوده في السنوات القليلة الماضية الا جاحد او متجاهل للواقع. ثم دعني اؤصل ثانيا ان هذا العمل الاسلامي يحتاج بالفعل الى وقفة صادقة مع النفس. يجب علينا ابتداء ان نعترف باخطائنا. في اخطاء، نعم في اخطاء، لا انكر ذلك. وانا اقول دائما جميل ان يصحح الخطأ للعمل الاسلامي بعض الحداة وبعض الدعاة بحيث لا يجاملون أبناءهم من أبناء العمل الإسلامي على حساب صحة المنهج. فأنا أرى أن هذا من أخطر التحديات، أن نجامل بعض أولادنا وبعض أحبابنا من شبابنا المتحمس المخلص لدين الله جل وعلا على حساب المنهج الحق. هذا تحدي خطير. فإن لم تجد الصحوة أو إن لم يجد العمل الإسلامي بعض الحداة وبعض الدعاة الذين يحيطون هذا الركب الكريم بالرعاية والعناية والتوجيه والتصحيح وتقويم المسار، سيكون هذا العمل كالأمطار التي تتنزل من السماء على أرض الرمال لتنساح هذه المياه في هذه الأرض الرملية، لا يستفيد منها أحد بشيء. ولذا فأنا أقول نعم، بملء فمي لا بد أن نعترف بأخطائنا ولا بد أن نعترف بتقصيرنا، بل أنا أؤكد لك وأقولها لله، لن نستفد إلى هذه اللحظة حتى من أخطائنا، ولا نريد إلى هذه اللحظة أن نسمع للآخرين، لأنني أرى صوتا مرتفعا يرفع سيف الإرهاب الفكري في وجه المخالف ويريد أن يلزمه برأيه وإن كان محل اجتهاد. أنا أريد أن ألزمك برأيي مع أنه محل اجتهاد، ولا يجوز البتة أن أنكر عليك وأنت مخالفي في أي مسألة من مسائل الاجتهاد أو مسائل الأحكام أو مسائل الفروع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلا بد من أن نعترف بأخطائنا ابتداء وأن نستفيد منها وأن نراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين قبل أن يخطو واحد منا على أرض العمل الإسلامي خطوة واحدة، سواء كانت هذه الخطوة تنظيرا أو تأصيلا شرعيا فحسب، أو سواء كانت هذه الخطوة خطوة عملية للتطبيق. ولذا فأنا أقول بملء فمي نعم، نحن لا نقبل أبدا هذا الخطاب التفجيري التكفيري، لأنه ليس من أصول ديننا ولا من أصول منهجنا الدعوي الإسلامي وخطابنا الدعوي الإسلامي أبدا. والأدلة على ذلك كثيرة. أنا أود فقط أن نفرق شبابنا وأحبابنا بين كافر محارب وكافر ذمي وكافر مستأمن وكافر معاهد. انظر إلى عدالة ووسطية وعظمة خطابنا الدعوي الإسلامي. بل أنا أقول نحن إن خاننا الآخرون فنحن لا نخون، وإن غدر الآخرون ونقضوا العهود فنحن لا نغدر ولا ننقض العهود، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وولاءنا وبراءنا وحبنا وبغضنا وفعلنا وقولنا. فأنا لست مخيرا أن أفعل ما أشاء أو أن أفعل ما أهوى وما أريد، حتى ولو كنت أنفجر أنا من الداخل أمام زخم هذا الواقع الضاغط النازف بدمائه وبأشلائه الممزقة على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من أرض المسلمين. أقول أمام هذا الواقع النازف أنا لست مخيرا أن أقول ما أهوى أو أن أفعل ما أرض، إنما يجب علي أن أتقيد في قولي وفي فعلي بهذا الخطاب الدعوي الإسلامي الذي قلت له لابد من أصلين. الأصل الأول، وهذا تأصيل الشيخ ابن القيم من باب الأمانة العلمية ومن باب بركة العلم أن نرده إلى أصحابه، قال لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين. الأول فهم الواقع، فهم الواقع. الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله التي تنسحب على هذا الواقع. فمن أخطر التحديات أن أقول قال الله جل وعلا، قال الرسول والحديث الصحيحين. أخي الحبيب، أنا لا أنكر عليك دليلك، بل دليلك على رأسي وفي عيني وفي قلبي لأنه كلام الله وكلام رسوله، لكن حبيبي أنت ما حققت مناط الدليل، أنت لم تحقق مناط الدليل. أنت تسحب الآن دليلا عاما لمناط خاص، وتسحب الآن دليلا خاصا لمناط عام. أنت ستضل وستضل غيرك وستحكم على الآخرين تارة بالتكفير وثانية بالتفسيق وثالثة بالتبديع، وتتصور أنك أنت وحدك على الحق، وإنش محمد حسان وابو إسحاق باعوا القضية. لا يا أخي الحبيب، لا، ده دين لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل. هذه مسألة في غاية الأهمية. فأما تسمع يعني ترى كثيرا من أحبابنا لا يفرقون بين أقسام الكفار الأربعة فيخلطون الأوراق، فإذا سمعوا رجلا يقول لا يجوز أن نقتل رجلا غير مسلم أتى إلى بلادنا بتأشيرة رسمية، أن هذا عهد وأمان، قل لك لا ما ينفعش، لا هذا محارب. يا أخي الحبيب، المحارب يحارب، المحارب يحارب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يحارب. وعلماؤنا مجمعون، لو راجعت الآن أي كتاب من كتب الفقه سترى نفسك أمام إجماع، وقل أن تقف على مسائل إجماع، سترى نفسك أمام إجماع من علماء الأمة على وجوب رد العدو الصائل ودفعه، وهذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة وعلى كل رجل امرأة. لكن فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. فالكافر المحارب أنا أحاربه، لكن المستأمن الذمي المعاهد لا حتى أرد عليه عهده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهذا لابد من تأصيله إذن، هذا هو خطابنا الدعوي، هذا هو خطابنا لمن يتهموننا أصلا بالتطرف. أنا أود أن أقول أنا لا أقول مثل هذا التأصيل كرد فعل لاتهام هؤلاء لنا، لا، نحن لا نرد بهذا التأصيل الذي ندين به لربنا من منطلق ردود الأفعال أبدا، ولسنا من موقف ضعف، بل ولا من موقف أن الإسلام متهم في قفص اتهام أبداً. وإنما أؤكد ذلك على أنه معتقد، على أنه دين، على أنه منهج قلناه ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا نفلة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزعي رضي الله عنه، من أمن أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأم هانئ، والحديث الصحيحين، حين جاءته يوم الفتح وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، أي أعطته الأمان، أجرته، أدخلته في إجارتها، فقال يقال فلان ابن هبيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا أتريدون محمدا، قلنا لا بل نريد المدينة. قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نشارك مع رسول الله. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء الذي علم الأقزام الذين تطاولون الآن عليه الوفاء والصدق والأمانة. قال لحذيفة وأبي انصرفا لا تشهد معنا المعركة. ليه؟ قال نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو خطابنا.
نعم.
هذا هو ديننا وهذا هو منهجنا. ولذلك أنا أعجب لهؤلاء سواء كانوا كما ذكر أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن الغربيين أو المتغربين الذين يقولون لقد عزمنا. والله كده يقول أحدهم لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. هذا التطرف، هذا هو التطرف. من عاوز أنظر أيضا وأذكر بأن لماذا نغض الطرف عن هذا التطرف الفكري؟ لماذا نغض الطرف عن التطرف الأخلاقي الذي نراه الآن على شاشات الفضائيات التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق الفجار؟ لماذا يتهم دعاة المنهج الحق بالتطرف والإرهاب؟ من يتهم هؤلاء الذين لا يقولون إلا قال الله وقال رسوله؟ أرجو أن يفكروا، هل هم بالفعل يريدون الوسطية أم لا يريدون الإسلام أصلا، أم لا يريدون الدين ابتداء؟ لأن هذا لا يقول أبدا إلا قال الله قال رسوله. ولذا تسمع الآن من يتهم آية في كتاب الله، من يتهم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر يحتاج فعلا إلى عدل وإلى وسطية وإلى توازن في هذا الطرح، حتى يعني تعي الأمة من المتطرف ومن الذي يسير على الحق.
نعم، بارك الله فيك شيخنا، وأنا أشهد أني أسمع من فضيلتكم هذا التأصيل منذ عشرات السنين. ليس رد فعل على أي كلام ولا أحداث ولا كلام جرايد. وأعود بالسؤال إلى صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة. سؤال يا شيخنا الكريم، هل هناك خطوط حمراء في الخطاب الديني أو الخطاب الدعوي داخل يعني الدول الإسلامية؟
يعني الخطوط الحمراء والزرقاء والكلام ده كله طبعا معلوم.
نحن الآن جلسة مصارحة.
أنا أريد أن أؤكد على معنى لماذا يهاجم.
الجو بارد جدا هنا، لكن لا
حرارة
أعجب كيف يعني هذه الحرارة عند أخي
حسين كيف جاءت.
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. عود البخور إذا لم يشتعل فيه نار ما يشم منه رائحة. هؤلاء الحساد يعني الذين ملأ الحقد قلوبهم هم الذين يحاولون أن ينالوا ممن يعني وفقهم الله تبارك وتعالى في دور دعوي، ويعني يسر الله عز وجل لهم وفتح لهم قلوب العباد. ولذلك أيضا يقول أبو تمام اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ولا يضر الصحابة نبح الكلاب، والكلاب تنبح والقافلة تسير. وهذا شأن الدعاة المخلصين الربانيين، حسابهم كذلك، ولا نزكي على الله أحدا ولا نذكر أسماء لأحد. ولكن الحقيقة مسألة الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالداعية، الداعية اللبق، الداعية الذكي الذي ينكر على الكبير والصغير إذا كان قد رأى المنكر، ولكن بالأسلوب الحكيم وبالأسلوب المهذب الذي يدخل به قلوب هؤلاء الناس. ليس عيبا أن يقول لرئيسه، لمن هو أعلى منه، لكذا، يعني هذا خطأ، ولكن كيف يقولها؟ مراتب أيضا التغيير المنكر على الأب تختلف عن يعني تغيير المنكر عن الأخ. إذا أراد الإنسان أن يعني يغير منكرا رآه على امرأته غير حين يرى أمه تقع في هذا المنكر. يعني مسألة أن ينظر الإنسان ويتلمس المفتاح الخاص بقلب من يخاطبه، من يتكلم معه، من يريد أن يغير ذلك المنكر الذي يراه عيانا بيانا ويعني جهارا نهارا. المنكر واقع؟ نعم واقع. فكيف يوصل له هذا المعنى؟ طبعا حديث السفينة معروف، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم الإسلام، إلى آخر الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير. فولي الأمر الأعلى يوجه له كيف يعني يؤمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر. هي الخطوط الحمراء نحن نتصارح. الخطوط الحمراء حين يوجه اللوم إلى أحد الكبار. الإسلام يعني الصحابة الكرام لما يعني قام سيدنا عمر وقال السمع والطاعة، قام يعني واحد من الصحابة وقال لا سمع ولا طاعة، يعني كيف تلبس أنت ثوبا طويلا مثلا طوله 4 متر أو 5 متر ونحن نأخذ أقل منك؟ فنادى ابن عمر القصة المشهورة فأخبر أنه يعني يعطي أباه ما قدر له من بيت المال، فقال الرجل الآن نسمع ونطيع. هذه القصة يعني صحيحة وإن كان فيها سندها ضعف، لكن يعني شاهد على أن هناك ما هو يعني أصرح، لعل يعني شيخنا برضو يذكرنا أنه بعض المواقف يعني ينكر الصحابي اللي هو المرؤوس على رئيسه، هذا ليس فيه حرج أن يعني يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر، ولكن كيف تكون الطريقة الآن؟ كيف تكون الطريقة؟ هذا هو المطلوب في الداعية الذكي، الداعية اللماح، الداعية الذي يريد أن، وأنا أضرب مثل بشيخنا الحبيب الشيخ محمد، إزاي يعني أغير منكرا على والدي، وحكى بنفسه أنه والده رحمة الله عليه كان يدخن وكان يتمزق، يعني أنا بقول للناس الدخان حرام وأبويا كذا، فيريد أن يحتال عليه بطريقة ما ليوصل له المعلومة، يعني أو يعني بدل ما نقول له حرام عليك وأنت كده بتحرجني و يعني شاف واحد من الناس الأقارب أو الجيران وهو يدخل، قال له ادخل علي بس بسجارة وانت داخل، وبعدين قال له كده يعني، ودخل بمدخل لطيف، فكأنه يقول لأبيه بطريقة غير مباشرة. هناك أناس الآن لا يخاطبون آبائهم ولا أمهاتهم لأن آبائهم مثلا يدخنون، ما يدخلش على أبوه البيت ليه؟ لأنه أبوه بيدخل وبيعمل معصية، إذا يعني لا ينبغي أن، وأنا قلت له حرام عليه كل أنت بتعمله ده كذا، وإذا قال له اشتري لي كذا يعني لا هذا فسق وهذا يعني خروج عن الدين وإلى آخره. فهذا نحتاجه جميعا نحن الدعاة والإخوة أيضا بخاصة الشباب الصاعد الواعد بإذن الله عز وجل، أن يتفهم هذه المعاني حتى يغير المنكر على أبيه وعلى أمه وعلى من هو فوقه، ولكن بأسلوب لطيف وبكلمة هادئة هادفة بإذن الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ الكريم، وأعرف يعني أن احنا طولنا عليكم وجزاكم الله خيرا. وأعزائي المشاهدين، لا يسعني في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان، جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على تلبيتك دعوة قناة الحكمة. أتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحية لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة، أشكرك يا شيخ الكريم شكرا جزيلا. خالص الشكر والتقدير لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على متابعتكم لهذا اللقاء، على أمل التواصل معكم، نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الورد تضوى وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقى، واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا، أخفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع وعتنقا، حسن يا رب